قضى أو ذكرها كفارة لها.
وليش؟
وأيضا كان من نام عن صلاة.
نعم كان. نصحة ثانية فإن من نام عن صلاة. نصحة ذكر عندك.
نعم. هذه ميم وطاء فإن.
نعم. طيب.
وأيضا كان من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها.
أو ذكرها.
فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها تبرأ معها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الدم والعقاب ويستوجب بذلك المدح والثواب. وأما ما يفعله من التطوعات فلا يعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات.
فلا يعلم عندك فلا نعلم. نعم أو فلا يعلم يعني العبد فلا نعلم. ولو علم أو لو علم ماشي. نعم.
ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات. ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعا. والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله تعالى كما قال تعالى في الحديث الصحيح ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل ولا يظلمه الله. فإنه تعالى لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض. كمن عليه ديون لأناس يريدون أن يتطوع لهم بأشياء فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلا محسنا وإن وفى ولم يتطوع كان عادلا وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم. وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله تطوعا بل يكون من الواجب الذي يستحقونه.
نعم هذا أيضا جواب آخر عن الاعتراض. الجواب الأول أن الذنب أو وإن كانت له استطاعة العقوبة على الذنب وكان له استطاعة فإن الإنسان مأمور بأداء الواجبات وترك المحرمات ولا يخل بالواجب أو يفعل المحرم اعتمادا على أن له مستطاعة. والجواب الثاني أيضا عن هذا الاعتراض أنه ورد في الحديث ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الإنسان حينما يستيقظ من النوم بدون اختياره النوم الذي يكون معذورا فيه كمن يجعل أسبابا توقظه ويجعل ساعة أو بعض أهله هذا معذور. متى ما استيقظ صلى ثم فاتته فاتح الحرص يريد أن يصلي ينام مبكر جعل أسباب توقظه لكن فاتح الحرص بدون اختيار هذا معذور. أما إنسان ما ينام إلا متأخر أو يركب الساعة على العمل ويستيقظ مرة واحدة للصلاة وفطوله هذا ليس معذور بل تعمد ترك الصلاة. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار قال من يكلأ ولا الصبح قال بلال أنا التزم بلال فنام النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل الصبح بعض الناس يقول أنا معذور ينام ولا يصلي الفجر لا فتم استيقظ يقول أنا معذور نائم. لا النوم قد يكون معذور صحيح وقد لا يكون معذور النوم المعذور الذي يجعل الصبح توقظه بعد ساعة يعهد إلى بعض أخوانه أو أهله يوقظونه أو جيرانه ركب الساعة أو الجوال ينتبه حتى ينتبه. وشخص لا يوجد يصلي حتى لو ربما انتبه ركب الساعة على العمل استيقظ مرة واحدة بالصلاة وفطوره هذا متعمد هذا أفضل جمع لأنه يكون مرتد كان هذا عدد وعادته نعوذ بالله. لكن الإنسان الذي فعل السبب أن توقظه يريد أن يصلي لكن فاتت وقت الحرص هذا معذور ما أخر الصلاة عن وقتها لكن معذور كفارتها أن يصليها إلى استيقظ. وكذلك الناس لأن الإنسان لا حيلة فيه فحديث من نمى عن صلاة نفسها فليصلي إذا ذكرها، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارة الصلاة التي أخرت عن وقتها بالنوم أو بالنسيان أن يصليها حال استيقاظه وحال تذكره، وتبرأ بها الذمة من المطالبة، تبرأ بها ذمته فلا يطالب يوم القيامة، فلا يقال صليت في غير وقتها، ويرتفع عنه الذم والعقاب، لا يذم شرعا ولا عقلا، وليس عليه عقوبة، ويستوجب بذلك المدح والثواب، لأنه أدى الفريضة بقدر استطاعته. لكن الشخص الذي يترك الفريضة ويقول أنا أفعل تطوعات فلان أفعل حسنات تمحوها، نقول له أولا هل تعلم القدر الذي يقوم مقام ثواب الفريضة؟ ما تعلم، ولو قدر أنك تعلم قد لا يمكنك أن تفعله مع الواجبات. ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك، لو قدر أنه أمر بتطوعا يقوم مقام الفريضة، نقول صار هذا التطوع واجب، ما صار تطوعا، انتقل هذا من كونه تطوع إلى كونه واجبا. أما التطوع فإنه شرع لزيارة القربة، التقرب إلى الله، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله. وأما ما يفعله من التطوعات، من نام عصر أو نسيها فصلاته إلى استيقظ أو ذكرها كفارة الله، تبرأ بها الذمة من المطالبة، ويرتفع عن الذم والعقاب، ويستوجب بذلك المدح والثواب. وأما ما يفعله من التطوعات فلا يعلم القدر الذي يقوم مقام ثوابه، الذي يقوم ثوابه مقام ذلك، ولو علم فقد لا يمكنه فعله مع سائر الواجبات. ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبا فلا يكون تطوعات. والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، في الحديث الصحيح القدسي: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض من أسباب محبة الله. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل له مقصود النوافل، لأن الإنسان يطالب أولا بالفرائض ثم بعد ذلك يأتي بالنوافل فيكون من أحباب الله. لكن إذا لم يكن أدى الفريضة كيف يقال إنه يأتي بالنوافل؟ الذي أخل بالواجبات ما يقال إنه أتى بالنوافل، أولا أكمل الواجب ثم تأتي بالنوافل، أنت في ذمتك مشغولة بالواجب، فإذا فعل تطوع نقول هذا التطوع يكمل به الفرض ولا يكون تطوع، ما يكون التطوع. متى يكون سبب تطوع؟ إذا كمل الفرض. هذا ما قال المؤلف رحمه الله: فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر لم يحصل لها مقصود النوافل ولا يظلمه الله، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض. يعني إذا كان الإنسان خل بالواجب، واجب مثلا من واجب الصلاة، ثم صلى النوافل، هل يكتب له نوافل؟ يقول: أنا أريد الأجر، أجر ثواب النوافل. نقول له: ذمتك مشغولة بترك الواجب، والله لا يظلمكم مثقال ذرة، فالله تعالى يكمل النقص الذي حصل في فريضتك من هذه النوافل. فإذا كملت الفريضة وتمت ثم تطوعت بعد ذلك صار لك ثوابها. ومثال ذلك مثل من عليه ديون، شخص عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء، شخص ذمة مشغولة شخص بألف ريال يطلب ألف ريال، فإذا أعطاه ألف ريال يقول عادل محسن، فإن زف أعطاه زيادة 1100 صار إيش؟ إذا وفاهم أعطاه حق 1000 ريال صار عادل، فإذا أعطاه زيادة بدون شر صار عادل محسن عادي واحدة. فإذا قال: لا، أنت عندك 1000 ريال لكن أبعطيك الآن 1000 ريال صدقة لأنك فقير، والدين بعدين أو فكية وفيك الدين، ماذا يكون حاله؟ هذا غلطات. كيف الآن تصدق عليه الآن وذنبك مشغولة بالواجب؟ قال: أنا بعطيها الآن، أريد أن أعطيه صدقة والدين وفيه فيما بعد. يقول هذا غلط، عليك أن تجعل هذه الصدقة تجعلها هي الواجب، هذا الواجب أول ثم بعد ذلك تتطوع. كذلك الإنسان الذي يريد أن يتنفل وذمة مشغولة بالواجب، يقول أول كمل الواجب، فإذا نقص هذا الواجب يكمل من النوافل. ولذا قال المؤلف رحمه الله: فإن الله لا يظلم مثقال ذرة بل يقيمها، يعني النوافل، مقام نظيرها من الفرائض، كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء، فإن وفاهم وتطوع وفاهم زيادة كان عادلا محسنا، وإن وفاهم ولم يتطوع ولم يعطهم زيادة وجعل ذلك تطوعا كان غالطا في جعله تطوعا، بل يكون من الواجب الذي يستحقه. فإذا قال شخص يطلب من 1000 ريال أنا أريد أن أصدق عليه ب1000 ريال، وهذا غلط منك، اجعل هذه الصدقة هي الدين، قضاء الدين. لهذا يتبين أن الإنسان إذا كان أخل ببعض الواجبات ثم تطوع يكمل، تطوع يكمل به الواجب، ولا يعطى ثواب النوافل، وإنما يكمل الواجب الذي عليه. نعم.
ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل، وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل والإشراك. وأما العدل الذي وصف الله به فهو أن لا يظلم مثقال ذرة، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنبه.
جميع حسنات العبد وإيمانه. نعم.
وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، وهذا من الظلم الذي نزه الله تعالى نفسه عنه. وكان وصف الرب تعالى بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله تعالى.
نعم. يقول والف من العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل. المعتزلة عندهم أصول الدين عندهم 5، كل أصل ستروا تحت معنى باطلا، بدلا من أصول الدين 5 عند أهل السنة. عند أهل السنة أصول الإيمان: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان الأصل الأول عند بعضهم، ومن جعلها 6 ومن جعلها 7. لكن في مقابل أصول المعتزلة: الإيمان بالله وقدره هذا واحد، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل. المعتزلة ألغوا هذه الأصول وأحدثوا أصول لهم. أصول الدين عند المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكل أصل من هذه الأصول ستروا تحت معنى باطلا. التوحيد ستروا تحت نفس الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، هذا التوحيد. توحيد نفس الصفات، مع التوحيد نفس الصفات، من أثبت الصفات مشركا لأنه شبه الله تعالى بخلقه. من أثبت الصفات وأثبت أن القرآن كلام الله وأن الله يرى في الآخرة هو مشرك عند المعتزلة. ستروا تحت نفس الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. العدل ستروا تحت التكذيب بالقدر والقول بأن الله لا يخلق المعاصي ولا يعذب عليها إلا يصير ظالما، سموا هذا العدل. والمنزلة بين المنزلتين قالوا ارتكب الكبيرة إذا فعل معصية خرج من الإيمان ودخل في الكفر، ولم يدخل في الكفر، فصار المنزلة بين الإيمان وبين الكفر. وإنفاذ الوعيد قالوا مرتكب الكبيرة لا بد أن يرسل الله فيه الوعيد ويخلده في النار. والأمر بالمعروف ستروا تحته إلزام الناس بآرائهم واجتهاداتهم الباطلة. والنهي عن المنكر ستروا تحته الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والظلم. هذه أصول المعتزلة. المؤلف رحمه الله يقول: ومن العجب، يسمون أنفسهم يقول نحن أهل التوحيد والعدل. المعتزلة يفتخرون يقول نحن أهل التوحيد. وهو التوحيد نفس الصفة، ونحن أهل العدل التكذيب بالقدر. المؤلف رحمه الله يقول: ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل، وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيا يستلزم التعطيل. قالوا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا رحمة ولا كذا ولا فوق ولا تحت، إيش يكون؟ معدوم، يستلزم التعطيل، عطلوا الرب. بل إن الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له إلا في الذهن. وهم وبذلك شبه الله بإيش؟ شبه الله بالمعدوم فأشركوا، فصار توحيدهم يستلزم التعطيل والإشراك. وأما العدل فإنهم يقولون العدل معناه التكفير بالقدر، وهو قول بأن المعاصي أفعال العباد هم الذين خلقوها، خلقها العباد، والله تعالى لا يقدر على خلقها، فالعباد خلقوا الطاعات والمعاصي، ولهذا يستحقون الثواب على الله كما يستحق الأجير أجرته. ويجب على الله أن ينفذ الوعيد في العاصي ولا يغفر له ولا يرحمه، هكذا هذه يسمونها العدل عندهم. وجوب إنفاذ الوعيد، وجوب تخليد العصاة في النار، هذا العدل، هو عدل من لا يخلف وعيده. ويجب على الله أن يثيب المطيع، لأنه المطيع هو الذي خلق فعله. هل هذا عدل؟ هذا هو الظلم. كون العبد إذا فعل كبيرة حبط إيمانه وخرج من الإيمان، هل هذا عدل ولا ظلم؟ هذا ظلم. يقول مالك: وأما العدل الذي وصف الله بنفسه فهو أنه ألا يظلم مثقال ذرة، وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذا العدل الذي وصف الله بنفسه. فلا يمنع أحدا من ثواب حسناته، ولا يحمل أحدا أوزار غيره، فلا يظلم مثقال ذرة، بل من عمل أي عمل ولو مثقال ذرة من الخير يجده أو من الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهم يعني المعتزلة يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، هل عدل ولا ظلم؟ هذا ظلم. يقولون إذا زنى أو سرق أو سرب الخمر أو تعامل بالربا حبط العمل كله، انتهى وخرج من دائرة الإيمان وخلد في النار، هذا عدل ولا ظلم؟ هذا ظلم والعياذ بالله، هذا ظلم نزه الله نفسه عنه. ولهذا قال المؤلف: وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطا بذنب واحد من الكبائر، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه. فكان وصف الرب سبحانه بالعدل الذي وصف بنفسه أولى من جعل العدل هو التكفير بقدر الله. الله تعالى نزه نفسه على الظلم. ما هو الظلم الذي نزه الله نفسه؟ وضع الشيء في غير موضعه بأن يمنع أحدا من ثواب حسناته أو يحمله وزر غيره، هذا الظلم الذي نزه الله نفسه عنه. وهم جعلوا الظلم التكذيب بالقدر، والقول بأن الله لا يخلق أفعال العباد، وأن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم طاعات ومعاصي، ويستحقون الثواب على الله، يوجبون على الله أن يثيب المطيع، ويوجبون على الله أن يعذب العاصي. فأيهما أولى يوصف العدل؟ العدل الذي وصف الله بنفسه أن لا يحرم أحدا من ثوابه أو يحمل أوزار غيره، هذا الظلم نزه الله نفسه. والظلم عند المعتزلة كما سمعتم، ولهذا قال المؤلف: فكان وصف الرب سبحانه بالعدل الذي وصف بنفسه أولى من جعل العدل تحول بقدر الله. نعم.
الخامس: أن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. والمعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان. قال الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعلق الحبوط بالموت على الكفر، وقد ثبت أن هذا ليس بكافر، والمعلق بشرط يعدم عند عدمه. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مطابق لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن الشرك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود في النار لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه. ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال. وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، لأن ذلك كفر. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأن ذلك يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري. والمعنى كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط، فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط. ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر، كما قال بعض السلف رحمهم الله المعاصي بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وهي الكفر أو يصيبهم عذاب أليم. وإبليس خالف أمر الله تعالى فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم.
هذا الجواب الخامس من الأجوبة على الاعتراض على المسكر الثالث من مسكرات العقوبة وهي الحسنة الماحية. اعترض عليه بأن إنما الحسنات إنما تكون ماحية الصغائر دون الكبائر. أجاب بخمسة أجوبة، هذا الجواب الخامس. قال الجواب الخامس أن الله لم يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر، كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. ليس هناك شيئا تحبط به جميع حسنات الإنسان إلا الكفر. إذا فعل الكفر خلاص بطلت جميع الأعمال، إذا مات على الكفر والعياذ بالله وخلد في النار. لكن إذا فعل معصية، إذا عق والديه أو قطع رحمه أو تعامل بالربا ويعلم أنه حرام، هل نقول بطل الصلاة والصوم والحج؟ لا. لكن إذا دعا غير الله وذبح لغير الله ومات عليه خلاص بطل جميع الأعمال. إذا الله تعالى لم يجعل شيء يحبط جميع الحسنات للكفر، كما أنه لم يجعل شيء يحبط جميع السيئات للتوبة. المقابل هذا الذي يحبط يبطل يعني يحفظ جميع السيئات من كل دم التوبة إذا كانت عامة بشروطها الثمانة التي سمعتها، يحفظ جميع السيئات حتى الكفر، إذا تاب توبة نصوح من الشرك من الكفر من الزنا من السرقة من عقوق الدين من التعامل بالربا بشروطها الثمانية، فالتوبة تجب ما قبلها تزيل جميع المعاصي، كما أن الكفر يزيل جميع الحسنات. والمعتزلة مع الخوارج يوافقون النصوص ولا يخالفون النصوص؟ يخالفون النصوص. والمعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبيرة محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان. خوارج والمعتزلة يقول إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو عق والده أو تعامل بالربا بطلت جميع الأعمال حتى الإيمان، خرج من الإيمان وخرج من الإسلام وبطلت جميع أعماله وصار خرج من دائرة الإيمان وصار مخلدا في النار وصار كافرا عند إيش؟ عند الخوارج وفاسقا عند المعتزلة، والجميع يخلدون في النار. وهذا من أفضل الباب، لأن الله تعالى بين في الكتاب أن الذي يحبط الأعمال الكفر الشرك لا معاصي، وبشرط أيضا أن يموت على الكفر. لكن لو ارتد والعياذ بالله ثم من الله عليه بالإسلام هل تحبط الأعمال ولا تبقى له؟ تبقى له يحرزها بإيمان. فإن مات على الكفر بطل الدنيا والأعمال. الدليل قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وجه الدلالة قال فيمت وهو كافر، علق الحبوط قال حبطت معلق بقوله فيمت وهو كافر، فعلق الحبوط بالموت على الكفر. وقد ثبت أن هذا ليس بكافر, هذا ضمير عود إلى إيش؟ مرتكب الكبيرة العاصي, ثبت أن هذا يعني العاصي مرتكب الكبيرة ليس بكافر. والمعلق بشرط يعدم عند عدمه. ما هو المعلق بالشرط هنا؟ حبوط العمل معلق بشرط وهو الموت على الكفر. فإذا لم يمت على الكفر لا يعدم حبوط العمل. إذا وجد الشرط وجد المشروط, إذا وجد الشرط وهو الموت على الكفر وجد حبوط العمل, وإذا لم يوجد لم يوجد. هذا معنى قوله المعلق بالشرط يعدم عند عدمه. ومن الأدلة على أنه الكفر يحبط الأعمال قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومنها قوله تعالى لما ذكر الأنبياء قال ولو أشركوا من آبائهم وذريتهم وإخوانهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن الأدلة على أن الشرك يحبط الأعمال لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. إذا الشرك يحبط الأعمال إذا مات على الكفر, وهو مطابق لقول الله تعالى إن الله لا يرفض أن يشرك به. الشرك لا يرفض أبدا إذا مات صاحبه عليه, فإن الشرك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود في النار لازم من ذلك, إذا كان الشرك لا يغفر ويوجب الخلود في النار يلزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه, أليس كذلك؟ إذا كان الشرك لا يغفر ويوجب الخلود في النار يلزم من ذلك أن حسناته حابطة باطلة. ولما ذكر الله سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال. أما قول الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله, حبط لأن ذلك كفر. من كره شيئا مما جاء عن الله والرسول حبط أعماله, هذا ردة كفر. كن يكره ما جاء عن الله وجاء عن رسوله كان يكره ما أنزل الله, ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط حبط أعمالهم بشيء بالكراهة. إذا كره شريعة الله كره التشريع أنزله الله في كتابه وعلى رسول رسوله حبط عمله بردة نعوذ بالله. وقال وأما قول الله تعالى لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, فهذا قد يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري. الذي يرفع صوته عند صوت النبي قد يحبط عمله قبل أحد, فإذا نهي عن رفع الصوت خشية أن يؤدي إلى حبوط العمل, فنهاهم الله عن رفع الصوت لئلا يفضي إلى الكفر الذي يقتضي الحبوط. والمعصية ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر, فينهى عنها عن المعصية خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني تخويف الذي يخالف أمر الله عليه أن يحذر أن تصيب فتنة وهي الشرك أو يصيب عذاب أليم. ولهذا قال أتدري ما فتنة؟ الفتنة الشرك, لعله إذا رد بعض قوله نقع في قلبه شيء من الظلم فيهلك. وإبليس خالف أمر الله فصار كافر, وغيره خالف أمر الله فأصابه عذاب أليم. إذا الذي يخالف أمر الله قد يكون كافرا كإبليس, وقد يكون عاصيا معرض نفسه للعذاب الأليم كالعاصي. نعم.
وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين, قالوا فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا فلا تكون له حسنة, وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار. وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقي الكفر, فقالوا اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأيضا فابن آدم حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا, لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا, وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافرا لم يتقرب. وأيضا فما زال السلف رحمهم الله يخافون من هذه الآية ولو أريد بها من يتقي الكفر لم يخافوه, وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه. والجواب الصحيح أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.
بغير طهور، نعم.
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقال في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، وإذا صلى بغير وضوء لم يقبل منه، لأنه ليس متقيا في ذلك العمل وإن كان متقيا للشرك. وقد قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ فقال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور. وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي أعمال الإيمان، كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله، لخوف أن لا يكون أتى بالواجب على الوجه المأمور به، لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق. لا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا ممن اتقى الذنوب كلها، لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا، فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل، فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة، وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير، لم يخلص من الذنب بل هو متق في حال الخلصة منه. وأيضا فلو أتى
ذكر المؤلف رحمه الله هنا حجج الخوارج وحجج المرجع، حجج الخوارج والمعتزلة، حجج المرجع، كل احتج لمذهبه غير الجواب الصحيح. فالخوارج والمعتزلة مذهبهم أن مرتكب الكبيرة يحبط إيمانه كله ويأخذ من دائرة الإيمان، يريدون أن يستدلوا على هذا المذهب الباطل بأدلة من القرآن على غير تأويل. قابلتهم المرجع يقولون إذا الإيمان لا يضره أي معصية وأي كبيرة، يريدون أن يحتجوا أيضا من القرآن. فالمؤلف رحمه الله يبين بطلان وجه احتجاجه من النصوص ويبين الجواب الصحيح. خوارج المعتزلة يقولون إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان، لهم شبه آيات من القرآن لكن تأوله على غير تأويل. والمرجئة يقولون إذا آمن ما يضره أي كبيرة يفعلها. مرجئة لهم أيضا شبه حجة. وهناك جواب صحيح يقول: وقد احتجت الخوارج والمعتزلة، احتجوا على أي شيء؟ على مذهبهم أن صاحب الكبيرة يحفظ من الإيمان، احتجوا بقوله إن قوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا صاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا، فلا يكون له حسنة. وأعظم حسنة الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار. رأيتم كيف؟ إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا صاحب الكبيرة ليس من المتقين، إذن الذي ليس من المتقين ما يقبل الله منه أي حسنة. وأعظم حسنة الإيمان، إذن ما يقبل منه الإيمان فيأخذ به الإيمان فيخلد في النار. أجابتهم المرجئة قالوا نفس الآية، قالوا إنما يتقبل الله من المتقين، المراد من المتقين من يتقي الكفر. فقالوا له: اسمه التقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، فالذي يتقي الكفر، الذي يتقي الكفر معناه يقبل منه أي عمل، أي عمل يعمله فلا يضر. فالذي يفعل كبيرة ما وصل إلى الكفر، واتقى الكفر إذن ما يحبط عمله، يبقى عمله كامل ولا يضره في الكبيرة. قالوا لهم مجيبين للخوارج المعتزلة: اسمه التقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، كقوله تعالى: إن المستحقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقالوا أيضا المرجئة أهل الخوارج المعتزلة: ابن آدم، يعني قابيل وهابيل، حينما قابيل قتل أخاه هابيل، لماذا؟ لأنهما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر فقتل أحدهما الآخر. يقولون المرجئة أهل الخوارج المعتزلة: ابن آدم حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، الذي رد قربانه ليس كافرا، وانما كفر بعد ذلك بعد القتل، وقبل ذلك ما كان كافرا، اذ لو كان كافرا لم يتقرب. وايضا قالوا لهم: ما زال السلف يخافون من هذه الايه: انما يتقبل الله من المتقين. والسلف ما فعلوا الكفر، لكن يخافون من ترد أعمالهم، يخافون من المعاصي، يخافون من الكفر ولا من دون الكفر. نعم، يقول: وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية، ولو أريد بها من يتقي الكفر لم يخافوا، لأنه اتقوا الكفر، فدل على أنهم خافوا ما دون الكفر. وأيضا فإطلاق لفظ المستقيم والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع، فلا يجوز الحمل عليه. مراد لفظ المتقين من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجوز الحمل عليه. المؤلف رحمه الله يقول: والجواب الصحيح عن هذه الآية ردا على الخوارج والمعتزلة والمرجئة أن المراد في قوله إنما يتقبل الله من المتقين من اتقى الله في ذلك العمل، في خصوص ذلك العمل، إنما يتقبل الله من المتقين في خصوص هذا العمل الذي يعمله، فإذا كان متقيا في ذلك العمل تقبل الله منه، وإن كان متقيا لم يتقبل منه. ومتى يتقبل من ذلك العمل؟ إذا كان خالصا لله وصوابا على شرع الله. فإذا كان العمل خالصا لله وصوابا على شرع الله صار من المتقين في ذلك العمل، وإن لم يكن خالصا ولا صوابا ليس من المتقين. فإذا كان خالصا صوابا قبل الله منه لأنه متقي، وإذا لم يكن خالصا صوابا فلا يقبل. هذا الجواب الصحيح، أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل، كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، كنية الفضيل بن عياض، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك. المرائي لا يقبل الله من عمل، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل حديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله الذي أشركه به. هذا رواه ابن ماجه والبغوي. في رواية مسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. كل هذه نفي القبول. فكذلك العمل الذي فيه رياء فلا يقبله الله. العمل الذي ليس موافقا، العمل الذي فيه شرك لا يقبله الله، والعمل الذي ليس موافقا للشرع مردود. وقال في الحديث الصحيح من عامل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لانه مخالف الشرع، اي فهو مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعامل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل. اذا اتقى الكفر كما تقول الخوارج ثم عمل عملا بدعة لا يقبل، او عمل عملا ليس بدعة موافق للشرع لكنه ليس خالصا لله فلا يقبل. فاذا صلى اتقى الكفر ما كفر، لكن صلى بغير وضوء، ان صلى بغير وضوء لم يقبل منه لانه ليس متقيا في ذلك العمل، وان كان متقيا للشرك. قد قال تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. في حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ قال لا يبرح الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وهو قد اتقى الشرك ومع ذلك يخاف أن لا يقبل منه. يقول مالك وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أثى بالعمل على وجهه المأمور. هو السلف يخافون أن لا يقبل منه، يخشون أن يكون قصر في هذا العمل فلم يأتوا به على موافقا للشرع. يقول المؤلف وهذا أظهر وجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي أعمال البر وفي أعمال الإيمان، كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله. السلف حينما يقول أنا مؤمن إن شاء الله صليت إن شاء الله لماذا يستثنون؟ هل هو شك؟ لا، يستثنون لأن أعمال الإيمان متعددة، فهو يخشى أن لا يكون قد أدى الواجبات، يخشى أن يكون خلى بالواجبات فهو يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا على جهة الشك فيما بقلبه من تصديق. ولا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا من يتقي الذنوب كلها، لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا، ومع ذلك إذا تاب قبل الله توبته. فإن كان قبول العمل مشروطا بكون فاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة. يعني لو قيل إن العمل لا يقبل حتى يكون الإنسان ليس له دم معنى ذلك أنه لا تقبل التوبة، لأن الشخص حينما يريد أن يتوب متلبس بالمعاصي. فقول الخوارج والمعتزلة يعني قبل الله للمتقين يعني الذي ليس له دم ولا معصية هذا باطل، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل. إذا اشترط التقوى في العمل فإن السائل حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة. يعني إذا اتقى في العمل يعني تكون التوبة لله وتكون موافقة للشرع، وهو حين شرعية التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب بل هو متقن في حال تخلصه منه. نعم. وأيضا كم
وأيضا فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين أتى بها كان فاسقا.
نعم. يقول هذا أيضا لو أتى الإنسان بعمل البر أتى بالحسنات حج وصام وبر والديه لكنه مصر على التعامل بالربا ثم تاب، هل تقبل التوبة ولا تقبل؟ على معتقد الخوارج لا تقبل. يقول تسقط سيئاته بالتوبة، لا تقبل توبته لأنه مصر عليه على المعاصي. والصواب أنه إذا تاب فإن الله يقبل توبته، تسقط السيئات بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات. فإذا تاب من الذنب قبل الله توبته وقبل منه حسناته، ولو كان حين أتى بها كان فاسقا، إذا كان مصر على كبيرة ثم تاب يقبل الله توبته وتقبل منه حسناته، خلاف العيش للخوارج والمعتزلة. نعم.
وأيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف، وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم
قبل إسلامه،
وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه. فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلدا. وقد كان الناس يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد
كان الناس يسلمون.
يسلمون كذا؟
نعم.
نصف كان مسلمين. طيب.
وقد كان الناس يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات، فيقبل إسلامهم ويبرؤون إلى الله من التبعات، كما ثبت في الصحيح أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أسلم وكان قد رافق قوما في الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم وجاء فأسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، دفعه المغيرة بالسيف فقال: من هذا؟ فقال ابن أختك المغيرة. فقال:
يا غدر
ألست أسعى في غدرتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبله، أما الإسلام فأقبله، وأما المال فلست منه في شيء. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال لنوح عليه الصلاة والسلام: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. ولا يعرف أحد من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب. وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة والصيام.
نعم، مما يرد به على الخوارج المعتزلة الذين يكثرون في المعصية والكبيرة، يقال لهم: الكافر إذا أسلم وعليه الناس مظالم من قتل وغصب وقذف، وكذلك الذم إذا أسلم، هل يقبل إسلامه أو لا يقبل؟ يلزم على خوارج يقول: لا يقبل حتى يتوب من المظالم ويتوب من القتل ويتوب من الغصب، وهذا باطل. فالذم إذا أسلم صح إسلام الكافر إذا أسلم ولو عليه الناس مظالم. إذا تاب المشرك من الشرك وكان يشرب الخمر ويعق والديه ويقطع رحمه ويتعامل بالربا، يصح إسلامه أو ما يصح؟ يصح، لأن التوبة من الشرك التوبة تتجزأ، وبقي عليه التوبة من الخمر ومن الربا وغيره، التوبة تكون عامة. هذا الكافر قد إذا أسلم وحسن إسلامه، حسن إسلامه يتوب من جميع الذنوب مع الشرك. وفي كافر يسلم ولكن ما يحسن إسلامه، وهو أنه يتوب من الشرك فقط. إذا تاب من الشرك صح توبة من الشرك وبقيت عليه الذنوب، تحتاج إلى توبة. فعلى قول الخوارج الكافر إذا أسلم من الشرك ولم يتوب، إذا تاب من الشرك ولم يتوب من المعاصي والزنا والسرقة والشرك، لا تصح، هذا باطل. الصواب أنها تصح ولو عليه الناس المظالم، تبقى عليه. فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لما صح إسلامه الذنبي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، وهذا باطل. وهم يقولون يكون مع إسلامه مخلد في النار لو أسلم، وهذا من أبطل باطل، لأن الناس كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات فيقبلوا إسلامه، ولا يقول لا صح إسلامه حتى يتوبوا من المعاصي ويتوبون الله سبحانه وتعالى من التبعات على ذلك. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وقد رافق قومه في الجاهلية فغدر بهم وأخذ أموالهم في الجاهلية قبل أن يسلم، وجاء فأسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، كان المغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي يحرسه بالسيف، فلما جاء عروة بن مسعود يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم فضربه من على السيف قال أخر لك على رسول الله على لحية رسول الله فقال من ها قال من هذا الذي ضرب نعم بالسيف قال ابن أختك المغيرة فقال يا غدر ألست أسعى في غدرتك
يعني اللي فعلت في الجاهلية
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعير به بما فعلت في الجاهلية قال أما الإسلام فأقبله وأما المال فلست منه بشيء واستدل منذ قوله تعالى ولا تطل الذين يدعون ربهم بغداة ولا شيء يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وقال لنوح وقالوا نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لا تشعرون يعني إن الإسلام يقبل
ما هو عليه ويعامل بالظاهر أما ما بينه وبين الله من المعاصي فالله هو الذي يحاسبه
يقول ولا نعرف أحدا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك دم
ما أحد قال هذا إلا الخوارج
وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة والصوم يقول ما صح صلاتك ولا صومك
ولا زكاتك حتى تتوب
حتى لا يكون عليك دم هذا من أبطل الله وبهذا يبطل مذهب الخوارج المعتزلة ومذهب المرجئة
ويبقى مذهب السنة والجماعة التي فيه العمل بالنصوص من الجانبين وفق الله جميع طاعته ثبت الله جميع أهداء وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول فضيلة الشيخ لي 4 أصدقاء حصل لهم في الأسبوع الماضي حادث شنيع وهم يريدون حضور هذه الدورة ولم يتمكنوا إلى هذا اليوم من حضورها فهل لهم نية حضور هذا المجلس الصالح؟
يرجع لهم إن شاء الله لأن المسلم إذا نوى أن يفعل الخير ثم منعه مانع فإن الله يكتب له ما نوى فإذا مرض العبد كان يصلي مع الجماعة ولم يستطع كان يصوم ولم يستطع بسبب المرض يصوم الاثنين والخميس يصلي في الليل ولكن منعه المرض فإن الله يكتب له ما كان يعمله في حال الصحة وكذلك إذا سافر ما يتمكن من أجل السفر أن يصوم عادته الاثنين والخميس ويصلي في الليل فإن الله يكتب له. قال لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وكذلك الإنسان إذا نوى وفعل الأسباب إذا نوى حضور حلقة درس علمي ثم منعه مانع فإن الله يكتب له ما نواه فضلا منه وإحسانا. نعم.
يقول السائل هل صحيح ما نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجازته التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟
ليس بالصحيح هذا. شيخ الإسلام من أبعد الناس عن هذا ومن أشد الناس نهي عن هذا فلا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بل التوسل بجاه النبي بدعة إنما التوسل يكون بأسماء الله وصفاته بالعمل الصالح بالتوحيد والإيمان وبدعاء الحي الحاضر أما التوسل بجاه النبي أو جاه غيره بجاه فلان أو قربة فلان فإن هذا من البدع. نعم.
هذا السائل يستفسر عما مر معنا بالأمس فيقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أرجو التكرم بتوضيح قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل حيث ذكرتم بالأمس أن النوافل تكفر الكبائر بعكس الفرائض فإنها تكفر الصغائر مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة الحديث وهذا أحدث عندي إشكال إذ كيف يحصل العبد بتكفير الكبائر بالنوافل وهذا ما لا يحصل له بالفرائض.
الفرائض نص الله تعالى عليه هذا كلام شيخ الإسلام هذا جواب شيخ الإسلام عن هذا يقول إن هذا جاء في الفرائض لأن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم إن تجتنبوا الكبائر يكفر عنكم سيئاتكم عن الصغائر نص وفي حديث مسلم عند أبي هريرة الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان ولرمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر نص إذا اجتنبت الكبائر فإذا فعل الإنسان الفرائض وترك الكبائر كفر الله الصغائر فضلا منه وإحسان سبق الحديث فتنة الرجل في أهله وماله وكانت تكفرها الصلاة والصدقة والصيام لكن غير الفرائض مثلا الحسنات الماحية قد يكفر الله بها الكبيرة مثل قصة المرأة البغي الزانية التي غفر الله لها بسقيها الكلب لما حصل معه سقط الكلب مع الإيمان مع شيء من الإيمان
الإخلاص والصدق، هذه كفر الله لها في فعلها هذه الحسنة العظيمة. كذلك حديث البطاقة، قال لا إله إلا الله، رجحت البطاقة في 69 سجلة بسبب السيئة، لأنه قالها مع الإخلاص والصدق، فلا إشكال فيها. يكون الفرائض يعني إذا أدى الإنسان الفرائض وترك الكبائر كفر الله الصغائر، وتكون هناك حسنة أخرى حسنة عظيمة قد يغفر الله بها الكبائر مع الفرائض. فالفرائض في الكبائر يكفر الله بها الصغائر، الفرائض وترك الكبائر يكفر بها الصغائر، والحسنات الأخرى التي ورد بها النصوص يكفر الله بها بعض الكبائر. نعم.
يقول السائل: هل الخوارج والمعتزلة يرون التوبة أو أنه لا توبة للرجل إذا أذنب؟
لا، يرون التوبة إذا تاب صح توبته، لكن عندهم يرون أن من لم يتب هذا حكمه، أما من تاب هذا ليس محل الخلاف عند الجميع، من تاب تاب الله عليه إذا تاب من المعاصي والكبائر كلها، لكن يرونه لا بد يتب من جميع الكبائر، ما يتب من بعض الكبائر وتتب بعض الكبائر، إذا تاب من جميع الكبائر فإنه يوافق على السنة فيها تسقط التوبة ينفر الله بها جميعا. لكن إذا تاب من بعض الذنوب وترك في بعض الكبائر ولم يتب من بعض الآخر فلا تصح عنده. إذا كان إنسان يتعامل بالربا ويأكل الرشوة ثم تاب من التعامل بالربا ولم يتب من أكل الرشوة، صحت عندها السنة والجماعة، صحت توبته من أكل الربا وبقي عليه كبيرة الشوى. أما الخارج والمعتزلة يقول لا، ما تصح، لا يزال كافر حتى يترك التعامل بالربا، حتى يترك أيضا التعامل بالرشوة، لا بد يترك جميعا كمان. نعم.
يقول السائل: ما حكم إهداء ثواب القرآن الكريم للميت؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بين أهل السنة والجماعة. من العلماء من أجاز إهداء ثواب قراءة القرآن، ومنهم من منعه، لأن النصوص إنما وردت في إهداء ثواب أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، ويدخل في ذلك الأضحية لأن الصدقة من الصدقة، هذه وردت في النصوص. ذهب الشافعية والمالكية إلى الاقتصار على هذه الأربعة، وذهب الأحناف والحنابلة إلى القياس، قالوا نقيس عليها الصيام إذا صام ونوى ثواب الميت وصله، إذا صلى ركعتين الميت وصله، إذا قرأ القرآن وأهده وصله، إذا سبح ونوى ثوابه وصله. فقال مالك والشافعي لا نقيس، لأن العبادة ليس فيها قياس، وأصل العبادة توقيف، ولا يقال نقيس. فقاسوا أيضا على كذا، قاسوا أيضا على براءة الذمة من الدين إذا قضي عنه، وقاسوا هذا على إسلام الصغير تبعا لأبويه، هنا قياسات أخرى. والمالكي والشافعي قالوا لا نقيس، لأن العبادة توقيفية، وهذا هو الأرجح. الأرجح أنه يقتصر على هذه الأربعة: الدعاء والصدقة والحج والعمرة والأضحية الثابتة. وأما يصلي ركعتين وينوي ثواب الميت فهذا لم يرد، ولكن صلي لنفسك وتدعو الميت، تصوم يوم وتنوي ثواب الميت ما ورد، إلا الصوم الواجب، فيما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. من مات وعليه، كلمة وعليه مع الوجوب، إذا مات الإنسان عليه صوم من رمضان أو صوم نذر أو كفارة يصوم، أما يصوم تطوع ويدي ثوابه فلم يرد. نعم.
يقول: ما الترتيب الصحيح في أمور الآخرة: الحوض والصراط والميزان؟
في خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إن الحوض يكون ورده عليه قبل الميزان، ومنهم من قال وزن الأعمال قبل ذلك، قولا لأهل العلم. والصواب أن الحوض قبل الميزان، لأن الناس يخرجون يقولون عطاشا فيحتاجون إلى الشرب، ولأنه لو كان ورود الحوض قبل الميزان لكان من خفت موازينه علم أنه لا أنه يطرد عن الحوض، لأنه ثبت أن أناس يطردون عن الحوض، فدل على أنهم يريدون قبل ذلك، ويطرد أناس كما جاء في الصحيح انه لا يردن علي اناس من امتي يعرفهم ويعرفوني فيقال فيطردون يزادون عن الحوض كما تزاد الابل العطاش فاقول اصحابي وفي لفظ اصيحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ خرجتها. هذا الارجح ان اولا وقوفه بين يدي الله عز وجل ثم الحشر تطير الصحف والحوض ثم البذاء ثم الصراط ثم الجنة أو النار. نعم.
يقول هل الالتفات صفة من صفات الله جل وعلا؟
الالتفات؟
الالتفات؟
الصفات؟ الأسماء والصفات توقفية ولا يوجد الله صفة إلا بدليل، ولكن الصفات أحيانا تأتي على لفظ الفعل فتبقى على لفظ الفعل إنه يمكرون ويمكر الله خادع الله وخادعهم وما جاء يطرحها الله أطلق على الله. فأين الدليل على أن الالتفات من صفات الله؟ نعم.
يقول السائل أنا من أهل البلاد التي يكثر فيها الفتن فما الكتب التي تنصحني بها تعتني في زيادة الإيمان لدى المسلم؟
نعم. أنصف بالعناية في كتاب الله عز وجل، تقرأ كتاب الله وتتدبره وتتأمل، فكتاب الله فيه الهدى والنور. تدبر كتاب الله ترى بتدبر وتمعن، واستعن على قناة كتاب الله في التفاسير المعتبرة، تفسير السنة والجماعة، تفسير الحافظ ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيرها. وعليك مع ذلك قراءة الصحيحين البخاري ومسلم والعناية بهما، قراءة كتاب الفتن وكذلك السنة الأربع وغيرها. تدبر أحاديث يعني كل أم من أمهات الكتب فيه كتاب الفتن، تقرأ الأحاديث كتاب الفتن البخاري في مسلم في بداود في النسائي في الترمذي في ماجه، تأملها وتدبرها وقرأ كلام شراح واسأل عما أشكل عليه. نعم. وابتعد عن أسباب الفتن، نسأل الله أن يسلمنا ويعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها والوضع. نعم.
يقول السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال سهامة بيض فيجعلها الله هباء منثورا وأخبر أنهم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وبين ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الحسنات لا يحبطها إلا الموت على الكفر أو الشرك؟
لا هذا نعم هذا يحبط جميع الأعمال، يعني الموت على الكفر والشرك، وأما هذا اللي يحبط جميع الأعمال. أما العمل نفسه فإنه لا يصح إلا بشرطين، أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا للشرط. قد يحبط العمل، قد يكون العمل باطل لأنه لم يكن خالصا لله، أو يكون خالصا لله ولكنه غير موافق للشرط. إذا كان خالص موافق للشرط فهو صحيح، ثم بعد ذلك قد يكون يأخذ ثواب هذا العمل الغرماء، ما جاء في الحديث أتدرون من المفلس؟ قال والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي بالصيام والصلاة والصدقة وفي لفظ وأعمال كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يطلع عليه أخذ من سيئاته فقل حذيته وطلح في النار. قد يكون هذا يكون أعماله لغيره. نعم. أما هذا الحديث الذي هذا فلا أعرف الحديث، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
صلى الله عليه. يقول مسجد بني بمال حرام فما حكم الصلاة فيه؟
الصلاة صحيحة، والمال الحرام على الإثم على صاحبه، والإنسان إذا كان عنده أموال يريد أن يتخلص منها فإنه يصرفها في المصالح العامة، في المسجد يبني بها مسجد ويتبرع ذمته، والمسجد لا غبار عليه ولا على من يصلي فيه. نعم.
يقول السائل ما حكم قول توكلت على الله ثم توكلت عليك؟
لا يجوز التوكل إلا على الله، لا يجوز، هذا مش شرك. التوكل على غير الله إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، فإن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وإن توكل على غير الله في الأمور التي يقدر عليها الناس كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو شفاعة أو دفع أذى كان شركا أصغر. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فتوكلوا كل على الله
لكن الوكالة لك أن توكل غيرك، بمعنى أنك تنيب غيرك يقوم مقامك في فعل شيء، أما التوكل لا، فلا التوكل لا عليك. وعلى الله يتوكل إن كنت مؤمن من حصر يعني توكل عليه لا على غيره. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله بالأمس الحالات التي يكون فيها الجهاد واجبا عينيا.
نعم.
فهل إذا أسر العدو مسلما وجب الجهاد لفك أسره؟ يقول: هل إذا أسر العدو مسلما وجب الجهاد لفك أسره؟
لا، إذا أسر العدو يجب على المسلم أن يسعى في تخليصه، مفاداته أو دفع مال أو مفاداته بأسرى أو دفع. نعم.
يقول السائل: إنكار ما يحصل من شركيات قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الصوت في ذلك،
نعم،
هل يدخل في النهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، لا يجوز رفع الصوت عند قبره حي ولا ميتا. والشرك أعظم، يجب النهي عن الشرك. بعض الزوار بعض الحجاج قد يتكلم بها، وهناك من حول فجره النبي من ينبه الناس، ولكن كثرة الزوار وكثرة الحجاج الذين اعتادوا في بلادهم الكلمات الشركية يجعلهم لا يبالون، صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: إذا ارتد شخص بعد إسلامه ثم أسلم، فهل يرجع له عمله، وما القاعدة في ذلك؟
نعم، إذا ارتد إنسان ثم من الله عليه بالإسلام ومات على الإسلام فقي له عمله، أحرز عمله السابق ما يحفظ. نقول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط لثبوت العمل الموت على الكفر، فإذا من الله عليه بالإسلام فالحمد لله أحرز عمله. نعم.
السؤال الأخير: حكم بناء القبب في المساجد.
أنا ما أعلم في هذا مسألة القبة في المسجد، ذكر لي بعض الإخوان أنه يتحرج من هذا، وأن يقول هذا في تشبه بالقبور التي في عليها قباب، وأنا ما يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مراجعة في هذا، ما أعرف شيء في هذا في المبنى. في حديث صاحب القبة الذي يحتاج إلى مراجعة الذي لم يسلم على النبي أو كذا حتى هدم القبة، لكن القبة هذه ليست في المسجد. عندي توقف في هذا، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى مراجعة. وفق الله جميع الطاعات، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته. فعن عائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواهما مسلم. وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المنازعين. فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا السبب الرابع من الأسباب التي تسقط بها العقوبة على المسلم ويسلم من شر الذنب. سبق ثلاث أسباب: السبب الأول التوبة، السبب الثاني الاستغفار، والسبب الثالث الحسنة الماحية. وهذا السبب الرابع الذي الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن، دعاء المؤمنين للمؤمن واستغفارهم له، هذا مما يدفع الله به العذاب عن المؤمن حيا كان أو ميتا. عام يشمل الحي ويشمل الميت. وبهذا يتبين أن من ارتكب الكبيرة فإنه لا يكون
كافرا كما يقول الخوارج, ولا يأخذ من الإيمان كما يقول المعتزلة, وإنما يكون مؤمنا معه أصل الإيمان وإن كان إيمان ناقص. استدل المؤلف رحمه الله على الحديثين في صحيح مسلم رحمه الله, الحديث الأول حديث عائشة وأنس بن مالك عليه أمة من الناس يبلغون أمي أهل كلهم يشفعون فيه لا شفعوا فيه. ثاني حديث ابن عباس من الرجل المسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه, هذا الدعاء يرفع الله بالحي والميت جميعا. فالحي الذي يصلي على الجنازة له قراط من الأجر يصلي عليها, والميت ينفعه الله بهذا الدعاء الذي يدعو به الأحياء ويشفعهم الله فيه. وهذا وهذه المغفرة التي يغفر لها الميت بها بدعاء المصلين عليه, يقول المؤلف لا يجوز أن تحمل على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عن الصغائر, فإن المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عن الصغائر هذا مغفور له حتى عند المنازعين, من لم يرتكب الكبائر من اجتنب الكبائر حتى عند الخوارج حتى عند المعتزلة, إذا أدى الفرائض واجتنب الكبائر غفرت عن الصغائر. يقول المؤلف فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة وأن المراد به من عليه كبيرة ينفعه الله, حتى من عليه كبيرة ينفعه الله بذلك. نعم.
السبب الخامس ما يعمل عنه من أعمال البر كالصدقة ونحوها, فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة رحمهم الله, وكذلك العتق والحج. بل قد ثبت في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه, وثبت مثل ذلك في الصحيح في صوم النذر من وجوه أخرى. ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لوجهين, أحدهما أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم له, كما في قول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم كما في قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم, وقوله سبحانه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول, وقوله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات, وكدعاء المصلين للميت ولمن زار قبره من المؤمنين. الثاني أن الآية ليس في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه, وهذا حق فإنه لا يملك ويستحق إلا سعي نفسه
ولا يستحق,
قال فإنه لا يملك ويستحق
لا يملك أوضح. نعم.
وهذا حق فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه,
وأما سعي غيره فلا يملكه لا يستحقه لكن هذا
فلا يملكه ولا يستحقه.
وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله تعالى ويرحمه به، كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم، وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب تفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب فيرحم الجميع، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وذلك كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد، فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له، ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له.
نعم، هذا السبب الخامس من الأسباب التي يدفع الله بها العقاب والعقوبة والعذاب عن الشخص، ما يعمل للميت من عمل البر، ما يهدى للميت من ثواب أعمال البر، والذي يهدى الميت من أعمال ثواب البر، ثواب البر بالاتفاق اتفاق أهل السنة والجماعة أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، والأضحية داخلة في ذلك لأنها نوع من الصدقة. هذه أربعة أشياء اتفق عليها، وكذلك الصوم الواجب، إذا كان عليه الصوم الواجب يقضى على الميت، كصيام رمضان، صيام النذر، صيام الكفارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مات وعليه الصيام صام عنه. هذا يعمل بر ينفع الميت بالاتفاق ينتفع بها. أما ما عدا الدعاء والصدقة والحج والعمرة والأضحية داخلة في ذلك، والصوم الواجب يقضى على الميت. أما إهداء ثواب الصلاة صلي ركعتين وإن ثواب الميت، أو إهداء ثواب الصوم التطوع يصوم يوم ويهدي ثواب الميت، أو يقرأ القرآن ويهدي ثواب الميت، أو يسبح ويهدي ثواب الميت، أو يطوف بيت سبعة أشواط غير الحج والعمرة ويهدي ثواب الميت. هذا موضوع خلاف بين أهل العلم، من العلماء من ذهب إلى أنها تنفع الميت، ذهب إلى هذا الحنابلة والأحناف قياسا على الأربعة، ومن العلماء من قال نقف عند ما وردت به النصوص، لأن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية ولا قياس في العبادات. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية، قالوا نقتصر على الدعاء والصدقة والعمرة والحج والأضحية والصوم الواجب، وهذا هو الأرجح. الأرجح أن نقتصر على هذه الأشياء الأربعة، لأن العبادة توقيفية، ولم يرد إلا هذه الأشياء الأربعة. ما ورد أن الميت يصلى عنه ركعتين، أو يصام عنه يوم ويهدى ثوابه، أو يقرأ القرآن ويهدى ثوابه الميت، ولكن من أجازه من العلماء قاسوا على الأمور الأربعة، ومن منع قال لا قياس في العبادات، فالعبادة توقيفية، ووصف العبادة المنع والحظ، وهذا هو الأصل. فما أهدي للميت ثواب أعمال البر ينفعه الله به ويدفع عنه العقاب بذلك، ينتفع الصدقة وكذلك العتق داخل نوع. يقول المؤلف رحمه الله إن هذا ينتفع بنصوص السنة الصحيحة الصريحة كالصدقة ونحوها كالدعاء والعمرة والحج. يقول المؤلف: وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال هو عليه، كلمة وعليه، كلمة وعليه تدعو الوجوب، يعني وعليه صوم واجب. أما صوم النفل صوم التطوع هذا محل خلاف، وكذلك جاء في أيضا في صوم النذر، جاء في اللفظ الآخر: من مات وعليه صوم نذر،
بعض العلماء حمل على صوم النذر، على صوم النذر خاصة، أما الصوم الذي وجب بأصل الشرع كالصيام كصوم رمضان فلا يقضى عنه، والصواب أنه يقضى عن الميت الصوم الواجب سواء كان صوم رمضان أو صوم النذر أو صوم كفارة. فهذا ينفع الله به الميت ويكفر عنه ويدفع العقوبة عنه إذا أهدي له، إذا دعي له دعاء أو بدعاء أو صدقة أو عمره حج. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية آية النجم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، احتج بها أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم على أن الميت لا ينتفع إلا بسعي نفسه فقط. أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم قالوا ما ينتفع الميت لا بالدعاء ولا بالصدقة ولا بالحج ولا بالعمر، ما ينتفع إلا بما سبب به في الحياة كالعلم الذي ينتفع به ولد صالح، كما جاء في الحديث والصدقة الجارية. احتجوا بهذه الآية قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا معنى الآية لا ينتفع الإنسان إلا بسعيه. وأما أهل السنة وجماعة فقالوا الإنسان ينتفع بسعيه وبسعي غيره إذا وهبه له. وأجابوا عن هذه الآية بجوابين ذكره المؤلف رحمه الله. الجواب الأول أنه ثبت هذه الآية ليس فيها دليل على منع الإنسان من الانتفاع بسعي غيره. قال المؤلف: الجواب الأول أنه ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم له، هذا ليس من سعيه ومع ذلك ينتفع، كما في الآية الكريمة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ودعاء النبيين ينتفع بدعاء النبي ودعاء المؤمنين واستغفارهم، كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إذا تنفعهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، تنفع صلاة الرسول، وقوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ودعاء المصلين، وكذلك دعاء المصلين على الميت ودعاء زائر القبور، كل هذا ينتفع به. الجواب الثاني أن الآية ويقول تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لم تنفي الانتفاع وإنما نفت الملك، وفرق بين نفي الملك ونفي الانتفاع. الآية فيها حصر، معتزلة قالوا الآية فيها حصر، ليس للإنسان إلا ما سعى لا ينتفع الإنسان إلا بسعيه. لكن الجواب الثاني أن نقول الآية ليس فيها نفي الانتفاع وإنما فيها نفي الملك، اللام للملك، والمعنى لا يملك الإنسان إلا سعيه، ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني لا يملك الإنسان إلا سعيه. وأما سعي غيره فهو لغيره، إن أبقاه لنفسه فهو لنفسه، وإن وهبه لغيره انتفع به. أنت لا تملك إلا سعيك، وأما سعي غيرك فهو ملك لذلك الغير، إن أبقاه لنفسه فهو له، وإن وهبه لغيره انتفع. فالآية ما نفت الانتفاع الملك، الآية ما نفت الانتفاع وإنما نفت الملك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لم الملك، أي لا يملك الإنسان إلا سعيه ولا يملك سعي غيره، لكن سعي الغير إذا وهبه لغيره انتفع. هذا مع الجواب الثاني، يقول أن الآية ليس في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعي، وهذا حق، لأنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه. وأما سعي غيره فلا يملك ولا يستحق، بل هو لصاحبه، لكن إذا وهبه له انتفع به. ولهذا قال: لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله، إن ينفعه الله ويرحمه به، كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم، هو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب فيرحم الجميع، مثل الإنسان دعا لأخيه انتفع، صار له أجره حينما دفع دعا لأخيه، والميت انتفع بهذا الدعاء، إذا تصدق عن أخيه صار له أجر لأنه أحسن إلى أخيه، وصار الثواب للميت للمتصدق عنه، كما في الحديث الصحيح أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فإذا دعوت لأخيه، والحديث صحيح رواه مسلم وغيره، إذا دعوت لأخيك مسلم أجابك الملك قال: ولك بمثل، آمين ولك بمثل، أي اللهم استجب ولك أيها الداعي بمثل. لك مثل ذلك من الأجر. إذا أنت كسبان أنت كافر. إذا دعوت لأخيك تكسب، دعوت لأخيك استفاد أخوك من دعائك وأنت تستفيد تعطى مثل ذلك. وكما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان أصغرهما مثل أحد. الذي يصلي على الجنازة له قراط من الأجر، استفاد أو لم يستفد؟ استفاد الحي، والميت استفاد يشفعه الله فيه، إذن انتفع الحي والميت. ولهذا قال المؤلف: فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له، ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له. نعم.
السبب السادس: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمتقين؟
يعني أنها أعم،
قال أكثر بدل أكفى.
أكفى،
نعم
أكفى. أكفى ألقب أكفى، عم وأكفى. نعم نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين.
نعم. هذا السبب السادس من الأسباب التي يسقط بها العذاب والعقوبة عن المسلم: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة. وهذا حديث الشفاعة متواترة، بل يعني بلغت حد التواتر، فتفيد العلم اليقين. ومع ذلك، مع كونها متواترة، أنكرها الخوارج والمعتزلة، وقالوا أنكروا، قالوا ما في شفاعة للعاصي ولو كان موحد، أنكروها مع أنها متواترة. المتواتر لا يجوز إنكاره، من أنكره بل قد يعني أنكر الأمر متواتر قد يحكم بكفره في بعض الأحيان، لكن هؤلاء متأولون، ولهذا أنكر عليهم بالسنة وبدعوهم وصاحوا بهم وضللوهم. كيف تنكرون نصوص الشفاعة المتواترة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، في كل مرة يحد الله نفسه، والأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والشهداء يشفعون، كيف تنكرونها؟ وهي حديث صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني لأهل الكبائر الموحدين. ومن حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، وحديث صحيح، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه له الشفاعة، ولو مات على العاصي. وكذلك الحديث ذكر المؤلف: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأن أعم وأكثر، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين، يعني العصاة المتلوثين الخطائين، الموحدين. المؤمن الموحد الذي مات على التوحيد، ولو كان مات على كبر له الشفاعة ما دام مات على التوحيد. أما المشرك فلا نصيب له في الشفاعة، مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، هذا لا حيلة فيه، كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يأتهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذه كلها في الكفار. نعم.
السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
نعم. السبب السابع التي يدفع الله بها العقوبة عن العاصي: المصائب التي يكفر الله بها من خطاياه، أمراض والهموم والغموم والأحزان وفقد الأحبة ومصائب في النفس أو في المال أو في الولد، كل هذه يكفر الله بها الخطايا. كما في الصحيحين: ما يصيب من وصب أي مرض، ولا نصب تعب، ولا هم ولا حزن ولا غم ولا حتى الشوكة يشاركون إلا كتب الله بما خطاياه. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم.
السبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما تكفر به الخطايا.
نعم، ما يحصل في القبر على السبب الثامن من الفتنة. الفتنة يعني سؤال منكر ونكير، يعني سؤال من ربك وما دينك ومن نبيك، هذا امتحان يحصل تعب، فإذا حصل له التعب كفر الله من خطاياه، يمتحن الإنسان مثل الإنسان اللي يمتحن في الدنيا، ألا يحصل تعب من الامتحان؟ يتعب، فكذلك هنا هذا التعب يكفر الله من خطاياه. والضغطة يعني ضغطة القبر، ما ميت يموت إلا ضمه القبر ضمه. وفي الحديث أنه لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، أصاب ضغطة القبر والروعة، فإن هذا ما كثر به الخطايا. نعم.
السبب التاسع أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها.
هو كربها. نعم، أهوال يوم القيامة، هذا السبب التاسع، أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، أي ما كفر الله بالخطايا. قد يكون الإنسان مذنب ثم يصيب أهوال وشدائد وكرب في موقف القيامة من دنو الشمس فوق رأسه، ويكونوا يلجمه العرق، ويحصل من الأهوال والشدائد، هو يكون المؤمن المطيع ما يحصل شيء. قد يحصل بعض الناس من الشدائد وكرب وأهوال وكرب، وبعضهم لا يحصل له، فالذي يحصل له كرب وشدائد يكفر الله به الخطايا. نعم.
السبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد.
هذا السبب العاشر، رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب، لأن المؤمن العاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ورحم بتوحيده وإيمانه وسلم بدون سبب، وأدخله الجنة من أول يوم، وإن شاء سبحانه عذبه بقدر جرائمه ثم يخرجه إلى النار. ليس كل الموحدين يدخلون النار، ليس كل العصاة يدخلون النار، بعضهم يدخل بعضهم لا يدخل، بعضهم يغفر له وبعضهم لا يغفر له، تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر الشهادة. فإذا عفى الله عن العبد وغفر له سقطت عنه العقوبة وإن كان مستحقا لها. هذا هو السبب العاشر، رحمة الله وعفو ومغفرته بلا سبب من العباد. نعم.
فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة،
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.